الحمد لله رب الأرباب مسبب الأسباب خالق البشر من تراب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الوهاب وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خير البرية معلم البشرية خير من صلى وصام وعبد الله وقام صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه، البرنامج الذي نستعرض فيه المسائل الفقهية بشكل ميسر مختصر، نناقش فيه مع ضيفنا ما أشكل علينا ويجيب فيه ضيفنا على أسئلتنا وإشكالتنا في أبواب الفقه الميسر. يسرنا مشاهدين الكرام في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور سعد ابن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بمعالي الشيخ.
حياك الله، أهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياهم علما نافعا وعملا صالحا.
اللهم آمين. مشاهدين الكرام، أنهينا معكم في الحلقة الماضية باب صلاة العيدين والمسائل المتعلقة في ذلك، فعلنا أن نبتدئ بإذن الله مستعينين بالله في هذه الحلقة في باب صلاة الكسوف. علنا قبل البدء في مسائل هذا الباب أن يعرج فيه الشيخ على تعريف الكسوف بشكل مختصر، تفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا قد خلق الكون وجعل فيه آيات عظيمة، ومن تلك الآيات الشمس والقمر، قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. وهذه الآية العظيمة، آية الشمس وآية القمر، هما آيتان عظيمتان تنيران على الأرض، وتنشر الشمس نورها على الأرض، وهكذا ينشر القمر نوره على الأرض. فإذا ذهب نور الشمس أو القمر قيل لذلك كسوف. فإذن الكسوف والخسوف هو ذهاب ضوء الشمس والقمر في الوقت الذي عادة يكون هناك ضوء لهما. والغالب أن الشمس إنما تكسف في نهاية الشهر الهجري، في نهاية الشهر الهجري، وذلك لأن القمر في هذه الحال يكون محاقا في آخر الشهر، ومن ثم يكون بين الشمس والأرض فيحجب نورها، فلا يصل نور الشمس إلى الأرض، فيقال لذلك كسوف. فإذن الغالب في الكسوف أن يكون للشمس، والكسوف هو ذهاب ضوء الشمس نهارا. أما بالنسبة للخسوف فالأصل أن يراد به ذهاب ضوء القمر، وذلك إنما يكون في وسط الشهر القمري في ليلة الخامس عشر، أو قبلها بليلة أو بعدها بليلة. فذهاب ضوء القمر في منتصف الشهر يعد خسوفا، والغالب أن القمر في ليالي منتصف الشهر يخرج مع المغرب ولا يغاب إلا مع الفجر، والليلة التي بعد ليلة المنتصف لا يخرج القمر إلا بعد غروب الشمس بوقت قليل، وفي الليلة التي قبلها ليلة الرابع عشر يكون خروج القمر قبيل غياب الشمس. فالمقصود أن الخسوف والكسوف مرتبطان بالتاريخ القمري الذي يبنى عليه التاريخ الهجري. وأما بالنسبة للتاريخ الشمسي الذي بني عليه الآن التاريخ الميلادي، فليس هناك ارتباط بين وقت الخسوف والكسوف مع هذا التاريخ. وإذا نظر الإنسان في هذا الأمر وهو وقت حصول الخسوف والكسوف، ونظر في أحكام أخرى كثيرة رتبتها الشريعة على التاريخ القمري، دلنا ذلك على أهمية الارتباط بالتاريخ القمري الذي ربط به التاريخ الهجري. ويبقى هنا أن نعرف أن وقت خسوف القمر يكون بسبب وجود الأرض بين القمر والشمس، وذلك لأن الأرض إذا كانت بين القمر والشمس منعت من وصول ضوء الشمس إلى القمر. وفإن قال قائل هل يتمكن أهل الحساب من معرفته؟ نقول نعم، إذا كان هناك من يتمكن من حساب جريان الشمس والقمر ويعرف هذا فإنه يتمكن من معرفة وقت خسوف القمر ووقت كسوفه. فإن قال قائل إذا ما هي الفائدة والثمرة وكيف تكون آية عظيمة والناس يعرفون وقت وقوعها قبل أن تقع، وكيف يخاف الناس من مثل هذا الأمر؟ فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده، فلا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فدل هذا على أن الخسوف والكسوف آيات عظيمة يخوف الله بها عباده. وكوننا نطلع على وقت حدوث هذه الظاهرة لا يعني أنها ليست آية مخوفة، كما أن الإنسان يعرف وقت حدوث العملية الجراحية التي ستجرى له ومع ذلك هو خائف من آثارها وخائف من أن يقدر الله عليه شيئا من الآثار غير المرغوبة على هذه العملية الجراحية. فهكذا فيما يتعلق بالكسوف والخسوف، خصوصا أن الخسوف والكسوف يتعلق بآيتين عظيمتين يذهب ضوءهما ونورهما الذي يستفاد منه، فهذا فيه عدد من الملامح التي تجعل الإنسان يخاف. أول هذه الملامح أن الله جل وعلا القادر على إذهاب ضوء الشمس والقمر قادر على إنزال العقوبة بالعبد، ومن ثم يخاف العبد من ذنوبه أن تكون سببا من أسباب نزول ما يغير حاله، كما أنزل الله بالشمس والقمر ما غير حالهما. والأمر الثاني أن القادر على الشمس والقمر مع عظمهما قادر على الإنسان الذي هو أقل منهما بمراحل. ثم إن الأمور المعتادة التي تجري على الإنسان في أوقات متكررة يألفها ومن ثم لا تؤثر في نفسه، فإذا تغيرت ولم تجري على عادتها فإنها تؤثر في نفسه. فهذه الشمس آية عظيمة كل يوم تظهر علينا ومع ذلك لا نتفكر فيها ولا نتأمل ولا نأخذ منها قدرة الله عز وجل، فإذا أذهب الله ضوءها في يوم من الأيام جعلنا ذلك نلتفت إلى قدرة الله عليها ونلتفت إلى أنه سبحانه لا يعجزه شيء فنخاف من الله جل وعلا. الخوف من الله عبادة عظيمة الشأن يؤجر العبد عليها بالأجور العظيمة ويثاب على ذلك، وقد أثنى الله جل وعلا على عباده المؤمنين بأنهم يدعونه خوفا وطمعا، فعبادة الخوف من الله عبادة من أعظم العبادات التي نتقرب بها لله عز وجل. ومن هنا فقول من يقول بأننا نعبد الله محبة لا طمعا ولا خوفا، نقول هذا يخالف مقتضى النصوص الشرعية التي جاءت بالثناء على الذين يتصفون بصفة الخوف والرجاء. فإن قال قائل معرفة وقتها قبل ذلك قبل حدوثها قد ينتج عنه مسألة، وهي هل نصلي بناء على كلام أهل الحساب أو لا نصلي؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم علق أحكام الكسوف برؤية ذلك، قال فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، فدل هذا على أننا لا نعتمد على قول أهل الحساب في مشروعية الصلاة بالنسبة للخسوف والكسوف، وأضرب لذلك مثلا يتضح به الحال. لو قدر أن أهل الحساب قالوا بأن القمر سينخسف في هذا الشهر، فكانت تلك الليلة التي قدر فيها خسوف القمر هناك سحاب كثير، فلم يتمكن الناس من رؤية الخسوف، ففي هذه الحال نقول بأنه لا يشرع للناس أن يصلوا صلاة الخسوف. لماذا؟ لأنهم لم يروا الخسوف، وبالتالي لا يشرع لهم أن يصلوا صلاة الخسوف. نعم.
أحسن الله إليك وبارك فيك ونفع الله بعلمك الإسلام والمسلمين. تطرقنا لبعض المسائل المهمة، لكن فيه جانب علنا أن نتطرق له وكثير من الناس يسأل عنه، وهو الفرق بين الكسوف والخسوف، هل بينهما فرق؟
هذه المسألة موطن خلاف بين اللغويين وبعضهم مع بعض، فبعضهم يقول الخسوف والكسوف اسمان لمسمى واحد، وهو ذهاب ضوء الشمس والقمر في وقت انتظاره عادة، وآخرون يقولون الكسوف يختص بما يتعلق بالشمس، بينما الخسوف يتعلق بالقمر. وإذا نظر الإنسان في النصوص الشرعية الواردة في هذا وجد أنها تطلق هذين الاسمين على الأمرين معا، كما ورد ذلك في نصوص كثيرة في القرآن وفي السنة أنه سمي ما يتعلق بالشمس والقمر خسوفا. ومن هنا فالذي يظهر أنه لا مشاحة في الاصطلاح، ولكل أن يطلق ما شاء. إذن خلاصة هذا أن العلماء اختلفوا في اسم الخسوف والكسوف، فقال طائفة هما مترادفان يطلقان على معنى واحد، وقال آخرون الخسوف هو ذهاب ضوء القمر والكسوف هو ذهاب ضوء الشمس، وقال آخرون بأن الكسوف هو ذهاب الضوء بالكلية، بينما الخسوف هو ذهاب بعض الضوء. وعلى كل فهذه مجرد أسماء، فبأي سميت فالأمر فيها واسع، وقد وردت النصوص بإطلاق الاسمين على ما يتعلق بالشمس والقمر. نعم.
ذكرنا يا شيخ أنه من الأسباب الكونية في الكسوف أو الخسوف هو وجود الأرض بين الشمس والقمر، هل هناك أسباب شرعية؟
الأسباب الكونية والشرعية شيء واحد، لا نفرق بينهما. وكما تقدم أن الله عز وجل يقدر هذه الكائنات العظيمة من أجل أن يعرف الناس قدرة الله عز وجل، ومن أجل أن يخافوه سبحانه وتعالى، ولهذا قال لا ينخسفان لموت أحد ولا حياته، آيتان يخوف الله بهما عباده. ويبقى هنا مسألة، وهي أن بعض الناس يعتقد أن حصول الكسوف أو الخسوف هو بسبب ذنوب العباد، وهذا الفهم يحتاج إلى دليل لا دليل عليه، ومن ثم لا يصح لنا أن نربط بين الأمرين إلا بدليل. وإذا كانت الشمس قد كسفت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الكسوف قد نتج من فعل الذنوب والمعاصي، فهكذا بالنسبة لغيره لا نقول بأن ما يحدث عندهم من كسوف أو خسوف هو بسبب ما يكون عندهم من الذنوب والمعاصي. وإن كان العبد مأمور بالولوج في باب التوبة والدخول فيه لما يترتب على ذلك من الآثار العظيمة في الدنيا والآخرة.
جميل. إخبار الناس شيخنا حفظك الله بوقوع الكسوف قبل وقوعه، هل هو سائغ أو من ادعاء علم الغيب كما يعني يقول البعض؟
كما تقدم أن الخسوف يمكن معرفته بحساب جريان الشمس والقمر ووقت جريانهما، ومن هنا وليس هذا الأمر وهو معرفة وقت الخسوف والكسوف أمرا ناشئا، بل هذا له سنين طويلة، والمسلمون في عصورهم الأولى كانوا يعرفون وقت الخسوف والكسوف، فليس هذا أمرا جديدا، وليس هو من ادعاء علم الغيب، بل هذا له طرائق لمعرفته من سلكها، وهي طرائق مشروعة جائزة، من سلك هذه الطرائق تمكن من معرفة وقت الخسوف والكسوف. نعم.
تتابع الكسوف أو الخسوف في زمن من الأزمان هل هو من علامات الساعة؟
ورد في عدد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بكثرة الخسوف والكسوف في آخر الزمان، ولكن ما ضابط ذلك؟ وكونه تكرر في السنة مرتين لا يعني أنه قد كثر، لا يعني أنه قد كثر، لا زال قليلا، يعني مجرد شهرين في سنة من 12 شهرا. نعم.
جميل. بالنسبة للنداء للكسوف هل له طريقة معينة؟
النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى كسوف الشمس خرج ونادى في الناس الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، فهذا هو السنة في هذا الباب أن يقال الصلاة جامعة. بعض الفقهاء يقول بأنه ينادى لها النداء المعهود، لكن هذا النداء ليس مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخير في اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد وجدت صلاة الكسوف في عهد النبوة ولم يؤذن لها صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على عدم مشروعية الأذان في هذا الوقت. وهكذا بعض الناس قد ينادي لها بنداءة أخرى، كأن يقول اللهم صل على محمد، أو أن يقول يا ناس الشمس انكسفت، أو يقول كسفت الشمس، أو غير ذلك مما نسمع عنه في أنه يحدث في كثير من البلدان. إذن ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن يقول الصلاة جامعة. بعث صلى الله عليه وسلم مناديه فنادى بهذا النداء.
لما يسمع الإنسان هذا النداء ما الواجب عليه أو من الواجب عليه فعله؟
إذا سمع الإنسان أو إذا قبل ذلك إذا عرف الإنسان بحصول الكسوف فإنه يشرع له كل عمل صالح يتقرب به لله عز وجل، ومن ذلك أن يستغفر، أن يكثر الإنسان من الاستغفار، ومن ذلك أيضا أن يتصدق الإنسان، أن يتصدق بأنواع الصدقات، ومن ذلك أيضا أن يعتق المماليك، يعتق المماليك، وهكذا أيضا يدعو، وهكذا أيضا يشرع له أن يدعو عند حصول الكسوف. إذن هذه عبادات صالحة كلها قد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في خصوص صلاة الكسوف. نعم.
طيب مشروعية الكسوف ويعني حكمه؟
مشروعية صلاة الكسوف ثابتة، ما لا إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلاها، قد ورد ذلك في حديث جماعات كثيرة من الصحابة، منهم أبو مسعود ومنهم أبو سعيد ومنهم عائشة وأسماء، وبعض هذه الأحاديث في الصحيحين، فلا إشكال في مشروعية الصلاة. وقد قال بعض أهل العلم بأن قوله جل وعلا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون أن المراد به ما يتعلق بالكسوف والخسوف، وقال آخرون إن قوله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا لله لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وأخذ بعض أهل العلم من هذه الآية مشروعية صلاة الكسوف. إذن هذه كلها أعمال صالحة، كلها أعمال صالحة. عندنا الاستغفار، الاستغفار هذا عمل صالح يكون يشرع للإنسان أن يقوله عند حصول الكسوف، فقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، أمر بالصدقة، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتق، عتق المماليك، وأمر صلى الله عليه وسلم بالدعاء. كل هذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرع للإنسان أن يفعلها حال حصول الكسوف. هكذا أيضا يشرع للإنسان أن يصلي صلاة الكسوف، يشرع للإنسان أن يصلي صلاة الكسوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا. ولما رأى الكسوف خرج إلى الصلاة يجر أو إزارة، يجر إزاره. وأخذ من قوله عز وجل: واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، أن المراد به السجود وقت خسوف القمر وكسوف الشمس. وقالوا بأن المراد بذلك اسجدوا لله حال كسوف الشمس وخسوف القمر. فالمقصود أن هناك عدد من الأعمال الصالحة تشرع عند خسوف القمر، ومن تلك الأعمال الصالحة الصلاة التي يشرع للإنسان أن يبادر إليها. نعم.
جميل. نكون بهذا السؤال قد أنهينا حلقتنا هذه. مشاهدين الكرام، نشكر للشيخ على ما قدم، ونسأله سبحانه أن ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين، وأن يرفع مقامه ووالديه في عليين. نشكر لكم مشاهدين على متابعتكم لنا عبر قناة ابن عثيمين، نسأله سبحانه أن يغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم. شكرا لكم على متابعتكم لنا، نسأله أن يجعلنا ممن تعلم العلم فاتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.